بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فيقرأ. أحسنتم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الرابع عشر من صحيحه كتاب العيدين، قال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، قال: حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم الشامي. ما الذي أخذ عنه؟ أنه يدرس تدريس التسوية، وإلا فهو ثقة. ويشترط في من يدرس تدريس التسوية أن يصرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه. قال: حدثنا أبو عمرو. من أبو عمرو؟ الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو. قال:
أيمن، أطفي هذه.
قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، صرح عن شيخه وعن شيخ شيخه، عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وفيه الاهتمام بشأن السترة، فيه الاهتمام بشأن السترة. وهي كما أسلفنا أنها تكون للإمام والمنفرد والمسبوق. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، هذا هو وقت صلاة العيد، أن يكون في أول النهار، وهو الغدو. والعنزة بين يديه تحمل وتنصب، يحملها بعض من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنصب فيه أن المصلي يتجه إلى السترة وتنصب بالمصلى بين يديه. وأما ما جاء عند أبي داود من النهي عن السمود إلى السترة فهو حديث ضعيف، ومعناه النهي عن الاتجاه إلى السترة تماما، وإنما يجعلها عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا. هذا حديث ضعيف، وظواهر الأدلة تدل على أن السترة تكون بين يدي المصلي. وفيه أن السترة تكون شيئا منصوبا، وأما الخط فلم يثبت أن من لم يجد سترة فليخط خطا، لم يثبت بذلك الحديث. وقد مثلوا به للحديث المضطرب، فأحاديث السترة تدل على أنها شيء بارز منصوب بين يديه المصلي من حربة أو سارية أو جدار أو دابة أو سرير أو أي شيء. وتنصب بالمصلى بين يديه، هذا يؤكد أن السنة في صلاة العيد أن تكون خروجا إلى مصلى البلد فيصلي إليها، وهذا أيضا يصلي إليها لا عن يمينها ولا عن شمالها. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب حمل العنزة. والعنزة هي حربة صغيرة يأخذها الشخص ليدافع بها عن نفسه إنما قد يعرض له. وقد وقع من بعض الرواة أو بعض المحدثين، وهو محمد بن موسى العنزي، تصحيف في شأن هذه العنزة، فقال: إنا قوم أولو شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا هذا في التصحيفات تصحيفات المحدثين. فقال بعضهم: هذا من تصحيف المعنى لا من تصحيف اللفظ، فإن تصحيف اللفظ أن تصحف مثلا النغير إلى بعير، أما تصحيف المعنى فإنها عنزة. ولهذا قيل إنه تصحيف ماذا؟ تصحيف معنى، تغيير الذي يقع في الأسماء أو الرواة أو الألفاظ أو غير ذلك مما يكون سببه الفهم، يكون سببه الفهم الخطأ عند الراوي، مما ينتج عنه تغير المعنى أو ينتج عنه تغير المعنى، قد يكون اللفظ واحدا. مثاله ما ذكره العراقي عن الدارقطني أن أبا موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن، وهو أحد شيوخ الأئمة الستة، وهو المراد في قول إمام عنزة إمام عنزة. طيب، قال يوما، كلام هذا إن نعم نظم للتبصرة والتذكرة. قال يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يديه. انتهى. على أن هذا والله تعالى أعلم يظهر، والله أعلم أن هذا من باب من باب الفكاهة على أن هذا لا ينبغي وأنه ليس من باب التصحيف، فإنه يبعد على محدث كأبي موسى محمد بن المثنى العنزي أن يفهم هذا الفهم مع قوله في الروايات إن هذه العنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو بها وتحمل بين يديه وتنصب بين يديه، وما جاء أيضا في الروايات في تفسيرها العنزة حربة صغيرة، فلعله أراد الدعابة في ذلك، وإن أخطأ والله أعلم. قال الحافظ: قوله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام، أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، مخرجه من هاتين الطريقين نافع. رواه عنه في الطريق الأولى عبيد الله وفي الطريق الثانية الأوزاعي. قال: وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم، لأن الأولى باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية باب حمل العنزة تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا. قال: والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي، فأمن تدريس التسوية، فأمن تدريس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث، أشار إلى ذلك الحميدي. هذه فائدة من فوائد الأسانيد، أنه ليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر في صحيح البخاري غير هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. ثم قال رحمه الله في الباب الخامس عشر: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب، وحماد هو أبو إسماعيل حماد بن زيد، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني إمام في السنة والحديث. قرأنا ترجمته قبل 10 أيام تقريبا، استخرجنا منها نحو من 50 فائدة عن محمد وهو ابن سيرين عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. أمرنا أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن قول الصحابي أمرنا بكذا أنه له حكم الرفع، أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت. إذن أيوب رواه عن محمد وعن أخته، عن ابني سيرين محمد وحفصة. زاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق العواتق وذوات الخدور، ويعتزلن الحيض المصلى. ويعتزلن الحيض، هذه على لغة ماذا؟ لغة أكلوني البراغيث، لأنها لو جاءت على لغة الجمهور ويعتزل الحيض المصلى. ووحد الفعل مع الجماعة، فعل يكون واحدا لجماعة الذكور أو الإناث، يعتزل الحيض. لكن يعتزلنا الحيض ضمير النسوة في الفعل، والاسم ظاهر بعد ذلك، هذا على لغة أكلوني البراغيث. قال الحافظ رحمه الله: قبله باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، أي يوم العيد. قال رحمه الله: ووقع لمسلم قوله أمرنا، قولها أمرنا، أمرنا النبي، في رواية الباقين هذه الرواية لأبي ذر عن الحموي والمستملي، وللباقين أمرنا، وفي مسلم قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإسماعيلي قالت أمرنا بأبي أو بأبي بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة بأبي. وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك، لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية، فتصير صورتها بيبي، فكأنها تصحفت فصارت نبينا، أمرنا نبينا. وأضافت إليه، أضاف إليه بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف، أمرنا نبينا، زاد بعض الكتاب صلى الله عليه وسلم. وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا بالبناء كما وقع عند الكشميهني وغيره، فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر والله أعلم. وإنما قلت ذلك لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد، هذه فائدة أيضا من فوائد الحديث اليوم، سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد. قال: وقد تقدم معنى قول أم عطية بأبي في كتاب الحيض، قيل إنها تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قوله عن أيوب، الحاصل أن أيوب حدث به حمادا عن محمد عن أم عطية، وعن حفصة عن أم عطية أيضا. ورواية أيوب عن محمد بن سيرين هي عن أم عطية، وأما روايته عن حفصة فجاءت عن امرأة تحدث امرأة أخرى، وستأتي بعض الروايات أيضا لها. قال رحمه الله: وهذا الحديث أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدر هو شيء مستور في البيت كغرفة صغيرة أو جانب مستر تكون فيه البنت إذا بلغت النكاح قبل أن تتزوج، فالعذارى لشدة حيائهن يتخذن لهن خدورا داخل بيوت آبائهم وأمهاتهم، آبائهن وأمهاتهن. كما قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في وصفه: كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في ماذا؟ في خدرها. العذراء أي بنت غير متزوجة، في خدرها كانت تتخذ شيئا لمزيد التستر. وهذا معروف أن النساء، أن البنات في البيوت قد لا يعجبهن أن يجلسن مع النساء المتزوجات أو متوسطات السن أو كبار السن، لأنه قد يجري حديث بين النساء في شأن الزواج والأزواج وغير ذلك مما تستحي منه العذراء، فتذهب تختفي في خدرها. نعم، وتبتعد عن مثل هذه المواضيع حياء. هذا كان في زمن الحياء، ولا يزال في الناس اليوم من هذا الصنف خير، ولكن كثيرا من النساء والفتيات صار الأمر عندهن على غير ذلك، بل على نقيض ذلك، فصارت البنت هي التي تبحث عن زوج، وهي التي تنتقي من بين زملائها أو من بين من تراهم أو من بين من تسمع عنهم. نعم، وتقارن، اختر من بين الأقواس، تنظر في هذا في طوله في عرضه في كذا في شيء، ثم إذا وقع نظرها على من تعجبه أو على من يعجبها بدأت بالتواصل معه، الحياء قل أو ذهب إلا من رحم الله عز وجل. وكان الحياء في النساء لا يحققن الطريق، إذا مشت في الخط تمشي وهي قد أخذت جانبا يدل على حيائها، حتى إنها من حيائها ربما علق جلبابها أو ثوبها بالجدار من حيائها ومشيها بجوار الحائط أو بجوار الجدران. واليوم بعض النساء تمشي وسط الخط كأنها دبابة، ما تبالي، وسعوا لها وسعوا، رجع الرجال يفرون يمنى ويسرى. نعم، وهكذا أيضا مزاحمة في وسائل النقل، ومزاحمة في الطوابير، ومزاحمة في التجمعات، حياء. الحياء يقل في الناس، الحياء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، وقال فيه: الحياء شعبة من الإيمان. وجاءت المنظمات، وجاءت كذلك أيضا بعض العاملات الوافدات من بلاد غير بلاد العرب والمسلمين أو من بلاد المسلمين التي انتشر فيها الفساد، فزادوا في الطين بلة، وتدعو أولئك المستأجرات اللواتي عبث بعقولهن الشيطان فزين لهن سوء أعمالهن، وتظن الواحدة أنها تدعو إلى التحرر وتدعو إلى المساواة وتدعو إلى استنقاذ النساء مما هن فيه. ترى النساء أنهن في وطأة الجهل والظلم والقهر، فتريد أن تخرج النساء من ذلك زعمت، فتبدأ بالكشف عن وجهها، فتخرج سافرة كاشفة عن وجهها. هذا أول أنواع التحرر، تمشي بدون غطاء وجه. طيب، ثم بعد ذلك يأتي اللباس الملفت ويأتي الكلام المزين الذي فيه خضوع، وفيه كذلك أيضا نصب الشيطان شباكه وصائده على النساء والرجال، ثم غير ذلك من الأمور التي تلي هذا: نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء، والله المستعان. وهذا الحديث فيه ذكر العواتق، جمع عاتقة، وذوات الخدور، صاحبات الخدور، والله المستعان. فالناس، لا يزال الشياطين الإنس والجن يسعون إلى إفسادهم، إلى إفسادهم، نسأل الله العافية والسلامة والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ومن وقي فتنة هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس فقد وقي، من وقي فتنتهم فقد وقي. سأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين شرور أعدائهم. فالمؤامرة على الإسلام وأهله كبيرة عظيمة، ولا يزال الناس في خير ما دام فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دام فيهم دعاة الخير والسنة والتوحيد والاستقامة. هؤلاء هم مصابيح الدجى في الليالي الحالكة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن، ثم نأخذ إن شاء الله درس الفقه.